الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب للابسين ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأشهد أن نبينا ورسولنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب يقرر علماء الأصول أن كتمان البيان عند الحاجة لا يجوز ومن الحكمة أن يناسب الحديث المكان والزمان ولأننا على مقربة من شهر كريم ينبغي أن يكون الحديث كيف نستقبل هذا الشهر وكيف نستعد له لا سيما أن الناس تنقسم في استقباله إلى أنواع فمنهم من استعد منذ وقت طويل بسهرات رمضانية وبدورات كروية وبمسرحيات ومسلسلات شدوا لها النفير ورصدوا لها الملايين بل إن شئت قل البلايين أولئك يدعون إلى النار فأين فريق الرحمن؟ هل شمرنا عن سائد الجد لاستقبال هذا الشهر الكريم كما كان يفعل سلفنا الصالح؟ ضيف عزيز غاب عنا شهورا يطل علينا بعد أيام قليلة كيف نستعد لاستقباله؟ وما هو واجب المسلم عند حلوله فرمضان يختلف في أعين الناس فمنهم من يستعد له بتكديس الملذات والطيبات من المأكولات. ومنهم من يستئذ له بأنه يستوي عنده رمضان مع غيره، ومنهم من يعبد ربه في رمضان فإذا ولى عاد إلى حاله الأول، ومنهم من كله شر في رمضان وفي غيره. نسأل الله العفو والعافية. كيف كان حال السلف في استقبال هذا الشهر الكريم؟ وما هي أعمال الخير التي ينبغي أن نركز عليها في هذا الشهر؟ ولذلك الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين له باب يحمل هذا العنوان، باب المسارعة إلى فعل الخيرات. فالخير ليس واحدا وإنما هو متعدد، وربنا يقول فاستبقوا الخيرات. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي الحديث أيضا أن رجلا كان يسير في الصحراء فاشتد به العطش فنزل إلى بئر ليشرب فشرب، ثم خرج من البئر فوجد كلبا يلعق في الثرى، والثرى الطين المبتل. اشتد به العطش يلهث من شدة العطش، كلب وأريد أن تنتبه. فنظر إلى الكلب وقال لقد بلغ به العطش كما بلغ بي، ولكنه لا يستطيع أن يشرب، فنزل إلى البئر وخلع خفه وملأه ماء ثم أمسكه بفيه، يعني بفمه، أمسك الخف بفمه وخرج متسلقا من البئر فسقى الكلب فغفر الله له كل ذنوبه بشربة ماء لكلب. ولقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خساف الأرض، حبست هرة ولم تحبس موحدا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فعل الخيرات متعدد أيها الإخوة الكرام. أولا عند حلول الشهر نستقبله باستطلاع رؤيته، والاعتماد على الحساب الفلكي لا يجوز أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الصيام للرؤية، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل صوموا لميلاده، فقد يولد الهلال يولد ونتحقق من ميلاده ولكننا لم نره، فنحن مأمورون بالرؤية ولسنا مأمورين بالميلاد. فإن غم عليكم رؤيته فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وهذه المسألة قتلها ابن تيمية بعدا في المجلد 25 من مجموع الفتاوى، وأجاب عنها علماء السلف. خلاصة القول لأن هناك أناس يتشبثون بظاهر النصوص ويحدثون فتنة في كل سنة أو في كل عام، ولأننا نحبهم نحيلهم إلى تلك المراجع. لا يجوز لك أن تنفرد بصيام عن بلدك ولا أن تنفرد بفطر عن بلدك، فصومك يوم يصوم الناس وفطرك يوم يفطر الناس.
ربما يقول قائل لقد رؤي الهلال في بلد مجاور فكيف نخالف رؤيته؟ الامر في الصيام يا عبد الله انه عبادة جماعية وليست فردية. يقول شيخ الاسلام وما سمي الهلال هلالا الا اذا اشتهر به بين الناس في القطب، فقد يوجد في السماء ولا يشتهر في الارض فلا يسمى هلالا. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه: انا مصري اتممت مع بلدي صيام 30 يوما ثم سافرت الى الكويت فوجدتهم يصومون يوما بعد بلدي، فهل لي ان افطر لاني اتممت الشهر؟ قال: صم مع القطر الذي انت فيه، فلا يجوز ان تخالف الناس. حتى قال جمهور العلماء ان راى هلال شوال بعينه راه ولم ياخذ برؤيته ولي الامر ليس له ان يقيم عيدا وحده، لان العيد عباده جماعيه. هذه الفتنه التي تطل براسها في كل سنه الينا، فنجد من يصوم ويخالف قطره، ومن يفطر ويخالف اهل بلده وهو يحسب انه يحسن صنعا. يا عبد الله عد الى فهم السلف للنصوص، فالنص للجماعة وليس للفرد، صوموا لرؤيته. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر الناس بصيامه. والمعنى لثبوت رمضان يكفي شهادة مسلم عبد شريطة أن يأخذ ولي الأمر برؤيته، فإن رده ولي الأمر قال لا نأخذ برؤيتك لا يجوز لعوام الناس ولا الجماعة أن تهدر رأي ولي الأمر في البلد الذي نعيش فيه، لأن الصيام من العبادات الجماعية. أيها الإخوة الكرام، ورب العالمين سبحانه قد خص رمضان بخصائص وفضائل. أولا جعله محلا للصيام، والصيام كما قالت أمنا عائشة: الصيام هو سياحة هذه الأمة. وقال ابن عباس: لفظ السائحين في القرآن يقصد به الصائمون. فسياحة الأمة هو الصيام. ولا تظن أن لفظ السياحة يطلق في القرآن على السياحة التي تتبادر إلى الأذهان، إنما الصائم يسيح. ما معنى يسيح؟ كالسائح الذي لا يملك طعاما ولا شرابا، فيأكل الطعام إذا وجد، كهكذا الصائم. ورب العالمين سبحانه أثنى على عباده الصائمين في كتابه: فالصيام لا عدل له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي يرويه عن ربه أن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. إضافة تشريف وتعظيم. لماذا اختص الله الصوم بهذه الخاصية؟ يقول بعض العلماء: لأن الصيام لا رياء فيه، ولأن الصيام هو العبادة التي لم يشرك فيها مع الله عز وجل، فاختص الله سبحانه الصيام بهذه الفضيلة، جعله الله محلا للصيام. انظر إلى صيام سلفنا، ثم انظر إلى صيام فرق الضلال والبدع. فرق شاسع. هيا بنا ننظر في صيام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: كان يخرج من بيته ثم يعود قبل الظهر فيسأل: أعندكم طعام؟ فتقول: لا. فيقول: إذن فإني صائم اليوم صلى الله عليه وسلم، وإني أسألك بالله عليك إن أتى إلى بيتك فسألت الزوجة عن طعام فلم تجد، ما البديل وما الحل؟ فصوم أن تنقلب الأحوال في البيت إلى مشكلة أسرية، إذن فإني صائم. ولذلك كان يمر على النبي كما نقرأ لكننا لا نتدبر، يمر عليه الهلال يعني الشهر والشهران والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، إنما كان طعامه التمر والماء صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصيام يا عباد الله ليس كما يفهم البعض أنه صيام عن الطعام والشراب، وإنما صيام الجوارح عن معصية الله، اللسان عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب، العين عن النظر إلى ما يغضب الله عز وجل، ما يغضب الله تبارك وتعالى. لكن أهل الباطل تصفد في رمضان مردة شياطين الجن، فيخرج علينا شياطين الإنس، والله إنهم ليحولون الشهر من شهر عبادة إلى شهر لهو وعبث. وانظر إلى حالهم إلى ما بعد الفجر، ما يقدمون للأمة يا عبد الله إنها مؤامرة، كما حدثت المؤامرة على حجاب المرأة المسلمة بعد ثورة 19 ونزع النقاب عن وجهها وشاركت الرجل في الأعمال واختلطت بالرجال بمؤامرة خبيثة دنيئة خطط لها الاستعمار، حينما أرسل محمد علي الوفود إلى فرنسا وعلى رأسهم رفاعة الطحاوي، عاد المبعوثون من خارج فرنسا من خارج مصر بعقول أجنبية مسخت، وصعادوا يطالبون بماذا؟ بحرية المرأة، بتحرير المرأة. الحرية في القديم كان معناها أن المرأة الحرة تغطي وجهها وتغطي جسدها والأمة تظهر، فالحرية معناها أن الحرة تستر عورتها والأمة تظهر عورتها، تظهر الوجه والنحر. أما اليوم فحمل الحرية على حرية العري والاختلاط والإباحية، وحمل اللواء قاسم آمين وقدموا له المسلسلات ونفخوا فيه كأنه ابن تيمية أو كأنه محرر الأقصى صلاح الدين لاختلاط الأوراق عند الشباب ولتضيع المهمة. لماذا؟ لأنه فعل بالمرأة ما لا يمكن أن يتصوره أحد. كان الاستعمار يريد أن تكشف المرأة الوجه، هذا هو أسمى أماميه، ولكن قاسم حقق لهم أكثر من ذلك، وله أعوان ما زالوا يسيرون على دربه. تقول إحدى الكاتبات الهابطات: فلتتخلص المرأة من هذا الزي الإسلامي الذي يشبه الكفن والذي نفسي بيده، هكذا تشبه اللبس بالكفن. ويقول آخر: ذهبت إلى ألمانيا ورأيت نساءها يخالطن الرجال ولا فرق، فإن لكل امرأة صديق، ويا ليتني أعود لأسيوط نصفة رأسي فأجد لكل امرأة صديق. الله أكبر. يكتب هذا في جريدته فهي نيران وسموم، مؤامرة خبيثة تصب على رؤوسنا. ممن هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، تفتح لهم الوسائل المتعددة، أقلامهم سيوف على رؤوسنا، ولا نملك حتى الشجب أو الرزق، لأن هؤلاء يملكون كل شيء. حتى قالت آخرتهم إني أطالب كما أن للرجل أن يتزوج 4 نسوة، أطالب أن أتزوج أنا 4 من الرجال أيضا. يا لها من حرية! وإذا نظرت إليها امرأة فاقت 70 من عمرها تطالب بهذا المطلب، الله أكبر! حرية فكر أم حرية قلب؟ حرية فكر أم حرية دعارة وزينة؟ ولكن نحن نفكر بعقول غيرنا ويزرعون لنا السم ونتجرعه من أبناء جلدتنا. فليكن الأمر واضح بين يا عباد الله. اختص الله رمضان بأن جعله شهر الخيرات وشهر البركات وشهر تفتيح أبواب الجنان وتصفيد مردة الشيطان وتغليق أبواب النيران، وشهر الدعاء والاستغفار وليلة القدر ونزول القرآن. المحروم من حرم رحمة الله فيه. فيا عباد الله، شهر رمضان نزلت فيه الرسائل السماوية، فهو شهر القرآن. هيا بنا ننظر إلى حالنا مع القرآن. هذا القرآن فأين منه المسلمون؟ أين المسلمون من دستور حياتهم؟ أين هم؟ لقد كان سلفنا إذا جاء رمضان أغلقوا كتب العلم والحديث وقالوا جاء شهر القرآن. لقد كان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 مرة، وهكذا كان الزهري وقتادة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا إذا جاء رمضان تفرغوا لكتاب ربهم عز وجل. لماذا؟ ففي الحديث أن جبريل كان يعارض النبي القرآن في رمضان. وفي العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن 2 مرات، والمعنى أنه يقرأ والنبي يستمع، أو النبي يقرأ وجبريل يستمع، مدارسة والمعارضة مدارسة. فرمضان شهر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حجر القرآن أنواع، يقسمها ابن القيم في بدائع الفوائد إلى 6: حجر سماع، وهجر قراءة، وهجر تدبر، وهجر حفظ، وهجر تحكيم، وهجر استشفاء. القسم الأول من هجر القرآن هو هجر السماع. ماذا تسمع الأمة اليوم؟ انظر يا عبد الله في مواصلتنا العامة وفي محلاتنا ونوادينا، ماذا نسمع؟ والله إننا نقوم على صوت الشيطان وننام على صوت الشيطان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ الغناء كما قال السلف. يخرج علينا في زماننا من يفتي فتوى حسب الطلب فيقول لا شبهة في الغناء، فالغناء محمود لأنه غذاء الروح ونشاط الأبدان. الله أكبر! خفت وخسرت! أما سمعت أقوال سلف الأمة ثم ماذا تقصد بالغناء؟ الغناء الهابط الذي يدعو إلى الفاحشة والرذيلة
ولكن الرذيلة في مجتمع الفاحشة أصبحت معروفا والمعروف أصبح منكرا. انقلبت المقاييس. تطالعنا بعض الأخبار بخبر لا يمكن أن يصدقه عقل. رجل أعمال رزقه الله بمال كثير، مات، الواجب عليه أن يشكر نعمة الله، أن يزوج الذي لا يجد، أن ينفق على اليتامى، أن يمد يد العون للمرضى، يقيم حفل ميلاده في فندق 5 نجوم الحمد لله، ثم يراهن في آخر الليل بأن هناك سيارة مرسيدس أحدث موديل لمن؟ لمن ترقص عارية كما ولدتها أمها. الله أكبر، هذا يحدث بيننا في مصر المسلمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتفوز بالجائزة فنانة شابة نزع الحياء من وجهها. أين الحياء يا قوم؟ تدخل مدرسة إلى فصلها فتجد البنت تلبس النقاب والحجاب وتستر جسدها، فتوجعها ضربا وكلاما مؤنبا، وتقول لها إن جئت هكذا في الحصة القادمة مصيرك الطرد والفصل. فتعود الصغيرة إلى أمها تبكي: لا يبكيك يا هنية، توعدتني المدرسة بكذا وكذا. فتقول الأم التقية الورعة لابنتها: معلمة، هل تطيعيه أم تطيعيها؟ قالت: من؟ قالت لها: تطيعي ربك أم تطيعي مدرستك؟ قالت: أطيع ربي وليكن ما يكون. عادت في الحصة القادمة فوجدتها على النحو الذي تركت، وظلت تكيل لها السباق. فقالت لها البنت الصغيرة: أطيعك أم أطيعه؟ قالت: من هو؟ قالت: الله عز وجل أمرني بستر جسدي، وأنت تأمرنني بأن أكشف العورة، لكني سأطيع ربي وليكن ما يكون. انهارت المدرسة بكاء وعلمت أنها نصبت من نفسها ندا لله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي يريد أن يأمر بأمر يخالف شرع الله، هذا رجل ينسب نفسه إلها مع الله. ولذلك ربنا يقول في وصف أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا؟ قال: يا عدي، ألم يحل لكم ما حرم الله ويحرم عليكم ما أحل الله؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم إياهم. فمن نصب نفسه محللا ومحرما، الحرام بينه الله والحلال بينه الله، والحلال بين والحرام بين. فلا يجوز بحال أن تختلط الأوراق. شهر القرآن، فهيا بنا نعود إلى القرآن. هجر سماع. كنا قديما نستيقظ على أصوات مقرئين في مصر ونسمع القرآن منهم، والبيوت يملأها البركة ويعمها الرزق الطيب. الآن على أي شيء نستيقظ يا عباد الله؟ وعلى أي شيء ننام؟ أين تذهب هذا المساء؟ المسرحية التي بها 1000 ضحكة تضحك حتى الموت. والنبي يقول: كثرة الضحك تميت القلب. وهم يتنافسون بكثرة الضحك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هجر سماع. والنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يسمع القرآن من غيره. يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن، اقرأ. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟
قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري، حب سماع القرآن. ولذلك الملائكة استمعت إلى القرآن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والجن استمعت إلى القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأهل الكتاب حينما سمع الأحبار والرهبان منهم القرآن فاضت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. القسم الثاني من هجر القرآن هو هجر التلاوة. أين نحن من القرآن تلاوة؟ لقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحبون تلاوة القرآن، حتى أن الواحد منهم كان في سفره وعلى راحلته يشتاق إلى القرآن فيربط الراحلة وينزل لتلاوة القرآن. لقد فعلها أسيد بن حضير لما اشتاق إلى القرآن في سفره، ربط الدابة ونزل لقراءة القرآن، فإذا قرأ تحركت الدابة، فإذا سكت سكنت الدابة، فخشي على ولده الذي كان يركب خلفه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ أسيد فإنها الملائكة تنزل لسماع القرآن. فلننور بيوتنا بتلاوة القرآن حتى تملأها الملائكة وحتى تخرج منها الشياطين. وليتق الله فينا أولئك الذين يقدمون لنا كل خبيث. فلقد جاء في الحديث أن مناد ينادي في أول رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا تارك الصلاة أقبل، جاءتك الفرصة لتتوب إلى ربك عز وجل. يا آكل الربا أقبل، أيتها المتبرجة السافرة التي تحاربين الله ورسوله بخروجك بهذا الشكل أقبلي، توبي إلى الله. فقد جاء رمضان تفتح فيه أبواب الجنان، فلنقبل فيه على أبواب الخيرات. القسم الثالث من هجر القرآن هجر التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وقرأ آية واحدة وظل يرددها ويبكي، وهي قول ربنا سبحانه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك قرأ الإمام في سورة المزمل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فكان زرارة بن أوفى يصلي خلفه من التابعين، شهق شهقة ووقع في صف الصلاة، قلبوه بعد الصلاة وجدوه قد فارق الحياة. أناس يستقبلون القرآن بقلوب حية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وكان عمر يقوم يصلي بالليل ويقرأ سورة يوسف، فإذا وصل إلى قول الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ظل يرددها ويسمع له شهيق، أي بكاء من خلف جدران بيته. وكان ابن عباس تحت عينه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله عند قراءة القرآن. فاقرأوا القرآن يا عباد الله، وتدبروا آياته، واعملوا بما أمركم به. القسم الرابع هو هجر العمل، وهو الأهم. فإذا قرأنا واستمعنا وتدبرنا فلنقلب التلاوة إلى عمل.
وربنا قال عن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كالحمار يحمل أسفارا. فاحذر أن تكون كهذا. الله يأمرك سمعنا وأطعنا، الله ينهاك سمعنا وأطعنا، لأن القرآن نزل ليكون دستورا في الحياة لا لنفتتح به حفلات الرقص والغناء. أيها الإخوة الكرام، حفلة رقص وطرب، وأول ما نفتتح به هذا الحفل المبارك آيات من كتاب الله. حفل طرب ورقص تبدأ بالقرآن. باع للفاكهة يفتح القرآن على سلعته. رجل يريد مساعدة يجلس على مقهى أو مكان عام ويرتل الآيات ويبسط يده. هكذا أصبح القرآن في حياتنا أيها الإخوة الكرام. ومن أنواع الهجر هجر التحكيم، وربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. علينا أن نعود إلى القرآن في شهر القرآن، ومن فضائل رمضان ومن العبادات التي اختص بها هذا الشهر التصدق والإنفاق. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق الأزمان واختار منها، وخلق الأماكن واختار منها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، ومن أفعال الطاعات التي ينبغي أن نركز عليها في رمضان التصدق والإطعام. كان ابن عمر يأبى أن يفطر بمفرده إما مع اليتامى أو مع المساكين، فإن جاء إلى بيته وعلم أن أهله قد أمروا الفقراء والمساكين بالذهاب أخذ الطعام والشراب إلى المسجد وجلس حتى يأتوا ليأكلوا معه، حب لإطعام الطعام. وهكذا كان حال السلف، فمن فطر فيه صائما كان له كأجر الصائم. فهل تريد أن تصوم أكثر من رمضان؟ نعم، فطر فيه صائما على شربة ماء، على تمرة، على مسقة لبن. اخرج يا عبد الله الى الطرق العامة واعرض الطعام عرضا، لان هذا فيه نجاتك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فاطعام الطعام من افعال الخير، وهو يتأكد في هذا الشهر. يقول العلامة ابن حجر: لما شبه جود النبي عليه الصلاة والسلام بالريح المرسلة؟ لما؟ لأن الريح المرسلة خيرها يعم، فلا يفرق بين أرض وأرض. هكذا كان عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعم الجميع.
فلا يفرق بين غني وفقير، الكل يعطى من عطاء سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فلنفتح أبواب بيوتنا لإطعام الطعام، ولنتعاون على فعل الخيرات أيها الإخوة الكرام. ومن أفعال الخير التي تتأكد في رمضان بعد إطعام الطعام أيضا الدعاء والاستغفار، فللصائم دعوة لا ترد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والذكر والطاعة والجلوس بعد الفجر حتى تشرق الشمس في هذه الأيام المباركة. فمن صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتب له حجة وعمرة تامة. فلا نحرم أنفسنا من هذا الخير أيها الإخوة الكرام. والاعتكاف في العشر الأواخر، كل هذه من أفعال الخير التي تتعدد في هذا الشهر الكريم، فلنتنافس على فعل الخيرات أيها الأحباب الكرام. ولجنة البر في هذا المركز الإسلامي الذي يقدم الإعانات للفقراء والمساكين واليتامى تحتاج منا إلى وقفة، لأن الرصيد قد أوشك على النهاية ونحن في موسم خير وفضل وبركة، فلنتصدق ولا نبخل على ربنا عز وجل. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا تلفا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، يسر لنا فيه الصيام ويسر لنا فيه القيام، واجعلنا من قارئ القرآن فيه يا ربنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن لنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ربنا. اللهم اجعلنا ممن جعله أمامه فقاده إلى الجنة. اللهم استر عوراتنا بالقرآن، وبارك في أرزاقنا ببركة القرآن، واحفظ أعراضنا بنور القرآن. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ أرض الشام من مكر الماكرين وخبث الخابثين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اربط على قلوب المسلمين في سوريا فلا يخضعوا ولا يذلوا لعدو ماكر أو مجرم خائن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر أرض بغداد من الكفرة الملحدين برحمتك يا رب العالمين، وخلص الأقصى من براثن يد اليهود الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا لدينك. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الاحتضار شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن ليل المسلمين قد طال فاجعل له فجرا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.